بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في الحلقة التاسعة من سلسلة سمات الشخصية المسلمة المعاصرة، ولم ننتهي بعد من السمة الخامسة وهي الرسالية، ووصلنا في قضية الاهتمام بدائرة التأثير قبل دائرة الهموم. أحب أن يعني أؤكد على ذلك بكتاب للشيخ المبارك إبراهيم السكران. كتاب إبراهيم السكران اللي هو المجريات يتحدث عن هذا الأمر. هذا الكتاب مهم جدا في يعني أمرين متلازمين. الأمر الأول بعث الحماسة وتحميلك للرسالة، والأمر الثاني كيف تفعل. لا يعني كونك إنسانا مهتما مثلا أو منشغلا لا يعني بالضرورة أنك في الاتجاه الصحيح. الكتاب هنا يحاول أن يعالج قضية اهتمام الناس بدائرة الهموم عن دائرة التأثير، وضرب لذلك أمثلة رائعة جدا، وتحدث بتفصيل يعني مميز وبلغة جميلة جدا، وذكر من ضمن يعني الشخصيات التي استشهد بها مالك بن نبي رحمه الله والبشير الإبراهيم رحمهم الله جميعا. يعني على سبيل المثال، وهي يعني لقطات فقط، أنا سأذكر لك لقطة مما ذكره مالك بن نبي. مالك بن نبي يتحدث عن الدروشة السياسية. ما هي الدروشة السياسية عند مالك بن نبي؟ قال هي الاهتمام بالحقوق السياسية قبل الاهتمام بالواجبات الفردية. يعني مالك بن نبي يضعنا أمام نقطتين حساستين، النقطة الأولى هي الحقوق السياسية، والنقطة الثانية هي الواجبات الفردية. فمالك بن نبي يقول يجب أن يتفوق الواجب الفردي على الحق السياسي. طيب وماذا بعد؟ يقول يعني الناس الآن تطالب بحقوقها السياسية، حقوق الاختيار، حقوق حقوق حقوق. طيب وماذا فعلتم أنتم أيها الناس؟ هل قمتم بالواجب الذي عليكم تجاه هذه الأمة؟ يعني فالأصل عنده مبنية على بعض تراكمية. رقم واحد هو قيام بالواجب الفردي تجاه الأمة، بعد ذلك مطالبة بالحقوق. هناك تفصيل وكلام أجود مما أقوله لكم في الكتاب. المثال الثاني أو اللقطة الثانية التي يعني أنا استليتها لكم من الكتاب هي اللب والقشور عند البشير الإبراهيمي. البشير الإبراهيمي يعني كان وقته وقت الإصلاح في الجزائر، وكان المستعمر الفرنسي موجود وكذا. فيقول الطرح السياسي الموجود اليوم، البشير الإبراهيمي يقول الطرح السياسي الموجود اليوم هو قشور، مطالبة بالتمثيل في البرلمان، ومطالبة بحرية الانتخاب، ومطالبة مطالبة. قال هذا قشور سياسي يشغلنا به العدو، بينما اللب السياسي كما يقول البشير الإبراهيمي، لب السياسة هو في تعميق أسس الحضارة. ما هي أسس الحضارة؟ اللغة، الدين، الأعراف والتقاليد ونحو ذلك. فعليك أن تتنبه لهذا الأمر. لما نقول ركز على تخصصك، التركيز على التخصص يشمل الإتقان والتعلم المستمر وتقديم التجارب والخبرات لعلي ذكرتها في الحلقة الماضية. خامسا في كيف تكون رساليا، ابدأ الآن ولا تنتظر تحسن الظروف. هذه قاعدة، لا تنتظر تحسن الظروف، لا تنتظر تهيئ المجال لأن تفعل وتفعل، لا تنتظر ذلك. وهذا يا أخوة من الملاحظات الموجودة على الذين يغالون في حدية الصراع. نعم هناك صراع والصراع حاد، لكن الذين يغالون فيه تجد لديهم سلبية وقعود، لا تجدهم يعملون. يعني إما أن تتحسن الظروف أو لا نعمل، بل بعضهم يرى أن تتفجر الأوضاع هو خير من أن نعمل في وضع متشوه أو فيه أخطاء. هذا غير صحيح، هذا الفكر غير صحيح. الفكرة أن تعمل سواء كان وضعا مشوها أو مدمرا أو أيا كان. ولذلك يقول أبو الحسن الندوي، وهو أحد الذين تحدث عنهم المؤلف في المجريات، يقول الحكومة الإسلامية ليست هدفا يسعى إليه، إنما هي نتيجة طبيعية لصحة الدعوة. إذا كانت هناك دعوة صحيحة إسلامية صحيحة، وهناك عمل جيد، وهناك مثل ما قال مالك بن نبي القيام بالواجبات، فإن النتيجة الطبيعية لهذا الحال أن تقوم حكومة، وليس أن نسعى من أجل أن إقامة الحكومة الإسلامية. علينا أن نفرق فيها، يعني لا تنتظر تحسن الظروف، فرق بين التفاؤل بالمستقبل وبين واقعك الذي تعيشه. قد يكون الواقع غير جيد، نعم نحن نقول لا تنتظر أن يكون جيدا، اعمل من الآن، وفي نفس الوقت تفاءل، لأن المستقبل للإسلام، لأن المستقبل للناجحين، لأن المستقبل لمن يعمل لهذا الدين. فيكون تفرق بين التفاؤل والواقع، وأن تعمل بنظرك إلى هذين الأمرين، إلى واقعك يعني تنطلق منه، إلى المستقبل الذي تتفاءل به. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا توجيه عجيب، قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. يعني الوقت ما هو وقت غرس ولا فلاحة ولا تجارة ولا شيء من هذا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعل افعل، اصنع شيئا حتى في تلك اللحظات الحرجة. في هذا الباب لا تنتظر تحسن الظروف، لا تحتقر نفسك، لأن المسألة ليست دائرة في ماذا يقال عنك، أنك عملت عمل كبير أو عمل ضخم أو إنجازك كبير مثلا، مثل الدكتور عبد الرحمن الصميط مثلا أو غيره، لا، بل هذه النقاط الرسالية تقع في دائرة الواجب الذي عليك. فأنت انظر من هذا الباب، ما الذي يجب علي وأعمله، ماذا يقول الناس هذا أمر آخر، تقييم الناس هذا أمر آخر، يعني بغض النظر أنه يمدحون، لكن أحيانا نقول تقييمهم هو مصدر، هو المرآة التي تعكس أعمالنا، هذا غير صحيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك تراكمات صوفية أثرت علينا فجعلتنا نحتقر أنفسنا وكذا، وهنا نحتاج أن ننبه إلى أمرين مهمين. الأمر الأول أن مقت الذات هذا مطلب شرعي، إن الإنسان يمقت ذاته في جنب الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان لهذا المقت أثر سلبي على أدائه وعطائه فإنه هذا غير صحيح وغير شرعي. أبو بكر رضي الله عنه يقول يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن. شوفوا كيف المقت، يتمنى أن يكون شعرة، لكن مع ذلك معروف من هو أبو بكر وماذا قدم للإسلام. هذا نموذج، هذا نموذج صحيح للمزج بين مقت الذات وإطلاق القدرات. النقطة الثانية في هذا الأمر وجود من هو أفضل لا ينبغي أن يعيقني عن العمل. كون من هو أفضل منك من المشايخ أو العلماء أو الدعاء أو المصلحين أو المؤثرين لا يعني أنك لا تستطيع أن تقدم شيئا. هذا الهدهد الله سبحانه وتعالى علمنا، هدانا يعني في القرآن إلى نقاط دقيقة جدا. هذا الهدهد جاء إلى سليمان، هدهد يعني حيوان طائر وعنده وظيفة معينة فقط، جاء إلى النبي الملك العظيم هذا سليمان فقال له أحط بما لم تحط به، أنا عندي شيء ما هو عندك يا سليمان. هذا شيء عادي، ممكن تستطيع أن تفعل شيئا لا يستطيع أن يفعله من هو أفضل منك أو من هو خير منك. ولذلك قالوا في أبي هريرة رضي الله عنه رغم أن إسلامه جاء متأخرا وعلى كبر سن إلا أنه تقدم، تقدم كثيرا وأصبح يعني حافظة الإسلام وراوية الإسلام. ويقول يعني لما قالوا له الصحابة بعض الصحابة أكثرت في من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنتم ألهاكم الصفق في الأسواق وأنا لزمت النبي صلى الله عليه وسلم على جوع بطني. ممكن يعني مع وجود من هو أفضل منه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين، لكن يستطيع أن يفعل شيئا، يستطيع أن يصنع شيئا. طيب كيف تفعل إذا كانت ظروفي صعبة أو, 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 أو حتى ولو لم تكن صعبة؟ يعني المهم أن تصنع خطة فيها أهداف وفيها جدولة وفيها أعمال، يعني أن تترك العشوائية، عليك أن تترك العشوائية. طيب سادسا في كيف تكون رسالية للإجابة على هذا السؤال، تعود تأجيل الرغبات التي تحدثنا عنها، القوالب التي من خلالها يعني تصنع الحاجات، تعود تأجيل الرغبات والشهوات، طبعا الشهوات المباحة. لا تكن أسيرا لشهواتك، كن أسيرا لرسالتك. نحن لا نمنعك من الشهوات المباحة بل فيها أجر، وإنما لا تكن أسيرا لها. أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة، غزوة تبوك، وتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان في وقت صائف وكانت الدنيا حر، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مسيرهم إلى تبوك، الشمس والصحراء وهو في المزارع وتور الثمار نضجت، يعني وقت من الجميل البقاء فيه في المزرعة وتحت ظلال الأشجار ومع الثمار. فدخل عريشه فوجد أن زوجتيه قد هيأ له عريشا ورشوه بالماء وهيأ له الثمار. فلما دخل استيقظت الرسالة التي فيه، وهو قد كان تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ القلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحر والهجير وأنا بين أهلي وبين يعني الثمار وبين الزوجات الحسناوات ونحو ذلك، والله ما هذا بالنصف، والله لا أجلس حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحق به. سابعا، ضع نفسك في مربع الفعل لا مربع رد الفعل، هذه مهم جدا. نحن متحمسون وننشط فيما يطرح علينا، لا، نحتاج نحن نصنع المكان الذي نعمل فيه، الآلية التي نعمل فيها، الاتجاه الذي نسير إليه، الموضوع الذي نهتم به. وبالتالي هناك عندك ثلاثة نقاط مهمة تنتبه لها. أولا، الاستجابة للطرح الإعلامي، أن تتفاعل مع الإعلام، يعني تتحرك وفقا لما يثيره الإعلام من اهتمامات وإشكالات وما إلى ذلك. هذا يعني أنك تشتغل في مربع رد الفعل، وهذا غلط. اثنين، الاستجابة للحاجات الملحة الآنية، والله عندنا حاجات، والله الأسرة تحتاج كذا، والجماعة يحتاجون كذا، والقرية تحتاج كذا، والحارة تحتاج كذا، والبيئة العمل تحتاج كذا. فإذا أنت في دوامة، يعني تبتلعك دوامة الحياة، أنت في مربع رد الفعل، يجب أن تتيقظ لهذا الأمر وأن تكون فاعلا لا رادا للأفعال. الأمر الثالث الذي يحتاج أنك تحتر منه أو تنتبه له أو تتيقظ له، الاستسلام للواقع الدعوي. كيف هذا الكلام؟ أحيانا نكون عندنا في الواقع الدعوي فيه جمود أو فيه بلادة أو فيه أخطاء أو ثغرات، فنحن نقول يعني نفضل أن يكون يد الله مع الجماعة ونحو ذلك أفضل من أني لا أعمل، أن أعمل شيئا كذا أفضل، يعني من هذه كلها حيل غير جيدة. أنت عليك أن تتيقظ من ذلك وأن تصنع شيئا، أن تبادر بصنع شيء. وهنا أريد أن يعني أعرج على نقطتين يعني يومية في المجريات اليومية، وهي: واحد، متابعة الأخبار. عندنا يوميا يعني الأخبار هي حدث يعني شيء يومي أصبح في حياتنا، لا يوصى بمتابعة الأخبار متابعة دقيقة إلا إذا كان لديك مشروعا يتعلق بهذه الأخبار. الأمر الثاني، الأطروحات الفكرية. اليوم يطرح إشكالات الشكوك، بكرة الإلحاد، بعده النسوية، بعده مدري إيش، الهروب الفتيات كذا، التفاعل معها ما له داعي إلا إذا كان لديك مشروع فيها. إذا كنت ستقدم مشروعا فيها فهذا لا بأس به، كما كان سلفنا الصالح. يعني سلفنا الصالح بعضهم انشغل بالردود على المبتدعة، يعني أصبح رده على المبتدعة هو مشروعه. هنا نقول هذا شيء ممتاز، يعني هو انتقل من مربع رد الفعل بهذه الطريقة إلى مربع الفعل، وأصبحت الردود هي مناهج علمية. آخر شيء في مسألة كيف يعني تكون رساليا، عليك بالنجاحات الصغيرة. يوصى كثيرا بالنجاحات الصغيرة، يعني أن تعمل شيئا صغيرا وتنجزه، شيء من خلال أسبوع أو شهر أو أي مشروع صغير وتنجز. إن شاء الله قراءة كتاب، حاول أن تنجز شيئا تنجح فيه نجاحا قصيرا. ليش؟ لأمرين. الأمر الأول، أن النجاحات الصغيرة تولد النجاحات الكبيرة. يعني أنت تفكر والله الشيخ عبدالعزيز بن باز، الدكتور عبد الرحمن الصميط، فلان علان، وتقول تفكر في بهذه الطريقة مثلا، ما تصل. أنت فكر في نفسك ماذا تستطيع تقدم الآن، قدمه. إذا نجحت فيه الآن ستنجح في مشروع ثاني أكبر منه قليلا، وهكذا وهكذا، ستجد نفسك بعد فترة ناجح بشكل كبير، لا تستعجل في ذلك. هذا ما يفعله النجاح الصغير، ولد النجاح الكبير. الأمر الثاني، يزرع الثقة فيك، لأن نحن الأمة، أمتنا أمة نزعت الثقة من ذاتها. يعني لما ترى ما أنها ماذا حل بها من مآسي ومشاكل وكذا، أصبح هناك يعني فقد للثقة الذاتية. النجاحات الصغيرة تولد الثقة، وهذا مطلوب في مسلم هذا العصر، أن يكون لديه ثقة بذاته يعني بقدراته. هكذا تكون رساليا. هناك أوهام وأغاليط في الرسالية أو في الإيجابية. أولا، الشهرة ليست معيارا صحيحا للنجاح، لا يمكن، لا تعبر عن النجاح، قد تكون أحد إفرازات النجاح، نعم، لكن ليس كل ناجح مشهور. ما هو المعيار إذن؟ المعيار فعاليتك أنت، إنجازك، أدائك، اهتمامك، تعلمك، تطويرك لهذا الأمر. من الأوهام والأخطاء أيضا أن الأخطاء والمشاكل في المؤسسات العاملة لا ينبغي أن تقعدنا عن العمل. البعض يرى أن هذه المؤسسات مثلا أو العاملة الأخطاء التي فيها تجعلنا نحبط في العمل مثلا أو كذا ونترك العمل. لا يا أخي، لا تترك العمل، أنت لست المؤسسة، عملك ليس المؤسسة، المؤسسة لا تسأل عنك يوم القيامة، أنت الذي تسأل ماذا كنتم تعملون، ما في أحد يوم القيامة سيكون حولك، فما له داعي هذه الحيلة النفسية أو هذا الخطأ. ممكن ننقد المؤسسات العاملة، ممكن نحاول أن نصححها، ممكن نتحول إلى أعمال أخرى، ننتقل إلى أماكن أخرى أو إلى اتجاه آخر في العمل. المؤسسات ليست شرطا في الأعمال الرسالية، ليست شرطا في الأعمال الرسالية. الأخطاء لا ينبغي أن تفرقنا، حتى نحن الإخوة في الله لا ينبغي أن تفرقهم عن بعضهم، هي أخطاء يعني في وجهات نظر وأمور وأعمال ونحو ذلك، ينبغي أن نراجع أنفسنا في هذا الأمر. من الأوهام أيضا أن نحاول أن نقوم بمثل ما قام به المشهورون من أصحاب الرسالة. يعني عفوا أنا كررت دكتور الصمت كذا مرة، يعني مثلا واحد يقول أريد أن أقوم بمثل ما قام به الصمت. ترى الصمت رحمة الله عليه ما كان يتوقع أنه أن يصل إلى ما وصل إليه. فلا تقارن نفسك بالكبار، هؤلاء الكبار يحفزوننا في العمل. يعني إذا شعرنا أنه من الصعب العمل، لا، نتذكر أن ناسا مثلنا، بشرا مثلنا، لهم مشاعرهم ولهم رغباتهم وحاجاتهم، مع ذلك استطاعوا أن يفعلوا شيئا. يعني هذه وظيفة القدوات والرموز، ليست وظيفتها إقعادنا وإحباطنا عن العمل. وفي المقابل أيضا إذا قلنا والله قدم ولو قليلا، لا تكتفي بهذا القليل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها هذه لها يعني لها مفهومين. المفهوم الأول أنه لا تكلف نفسك شيء ما تستطيع عليه، وهو هذا الذي يعني الظاهر على طول الذي يظهر من أول الأمر. وهناك معنى آخر فيها، أنه يجب عليك أن تقدم كل ما في وسعك، كل ما تستطيع عليه، وليس أقل ما تستطيع عليه. من الأوهام أيضا والأخطاء والأغاليط الانشغال بالوظيفة عن الرسالة. يعني إذا كان عندي وظيفة خلاص أنا ما عاد أستطيع، والله أنا ما أستطيع أن أعمل، عنده في باله أن العمل هو الالتحاق مثلا بمؤسسة أو التحاق بكذا أو فعل كذا. يا أخي الكريم، لتكن وظيفتك، لتكن دراستك هذه هي في حد ذاتها يعني رسالتك. هل ممكن تكون وظيفتك طريقك إلى الرسالة؟ إذا كانت وظيفتك من فروض الكفايات فينبغي أن تتفهم هذا، لأنك إذا تفهمت هذا الأمر أن وظيفتك هذه من فروض الكفايات، يعني طبيب مثلا، الطب هذا ليس شيئا عاديا، هذا حتى عند الله سبحانه وتعالى ليس أمرا عاديا، هذه من فروض الكفايات التي تؤجر عليها، فكيف إذا صنعت منها رسالة كيف سيكون أثرها؟ أخيرا أيها الإخوة، أحب أن أختم لكم ببعض المراجع ذات الأهمية في هذا الشأن. أولا أنا أحرضكم تحريضا على قراءة كتاب علو الهمة للشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم. هذا كتاب إذا قرأته ستتغير، سيحولك هذا الكتاب، أرجو ذلك إن شاء الله تعالى. هناك كتاب آخر رائع جدا أو كتابين يعني صغيرة للدكتور محمد أمين المصري. الدكتور محمد أمين المصري له محاضرات مفرغة هي عبارة عن كلمات تخرج من القلب، الله أعلم، لكن أنت تشعر بقوة تأثير وعمق الكلام الذي يطرحه هذا الرجل رحمة الله عليه. الدكتور محمد أمين المصري له كتاب اسمه سبيل الدعوة الإسلامية، محاضرات مفرغة، وله كتاب آخر اسمه المسؤولية، كتاب رائع جدا، وله عدد من الكتب أوصي بها. كتاب اترك أثرا قبل الرحيل للشيخ محمد المنجد، كتاب مشروع العمر للدكتور مشعل الفلاحي، وبعض كتب المشعل الفلاحي في هذا السياق أوصي بها، رائعة وسهلة وبسيطة وصغيرة، حتى كتب صغيرة. هناك كتاب اسمه قوة التركيز لجاك كانفيلد، له كتاب اسمه قوة التركيز، كذلك رائع جدا. وبهذا يكون انتهينا من السمة الخامسة من سمات الشخصية المسلمة المعاصرة، وهي السمة الرسالية والشخصية الرسالية. ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام فيما تبقى من هذه الحلقة إلى السمة السادسة من الشخصية المسلمة في هذا العصر، وهي الشخصية الناجحة، سمة النجاح. ينبغي أن يكون مسلم هذا العصر، إحدى الأمور التي ينظر إليها نظرة بؤرية النجاح، كيف أكون ناجحا، يجب أن أكون ناجحا. وسنتحدث في عدد من المحاور. المحور الأول، ما هو مفهوم النجاح أساسا؟ لما نتحدث عن النجاح، ما هو النجاح؟ ماذا نتحدث في النجاح؟ نحن حتى نبسط الموضوع، ليس النجاح شيئا معقدا. النجاح هو القدرة على تحقيق الأهداف وعلى إتقان الأعمال وعلى إتمام الواجبات. هذه القدرة منها يعني جزء معرفي، قدرات عقلية وعلمية، معارف، ومنها شيء مهاري، كيف يؤدي، كيف يعمل الإجراءات، ومنها إصرار ودأب. هذا النجاح منه إصرار ودأب، يعني لا يكفي أن يكون لديه مهارات ومعارف وعلم، لابد أن يصر، لابد أن يستمر، وهذه تحتاج إلى قوة نفس، قوة نفس، قوة إرادة. أيضا الأمر الرابع، أن القدرة تتمثل في الحرص والاهتمام، يعني أن تكون يعني لديه اتجاه قوي تجاه هذا العمل الذي يريد أن ينجح فيه. والنجاح مطلوب في جميع شؤون حياتك الأسرية، العملية، الاجتماعية، الشخصية، إلى آخره. هذا مفهوم النجاح، قدرة على تحقيق الأهداف، على إتمام الواجبات، على إتقان الأعمال، إصرار ودأب، حرص واهتمام، مهارات متقنة، علوم ومعارف تتعلق بها. المحور الثاني، هل النجاح ذو أهمية في هذا العصر؟ لماذا نتحدث، لماذا نريد أن نكلف المسلم هذا الزمان في شيء الله سبحانه وتعالى ما أوجب أن نكون ناجحا مثلا، أو ليس من شروط دخول الجنة النجاح؟ هي ليست هكذا، ليست يعني لا تناقش بهذه الطريقة، وسأفيدكم بذلك. أولا، النجاح هو أحد معاني القوة. يعني لو قلت أنا بدل أن تكون شخصية ناجحة أن تكون شخصية قوية لكان صوابا، بل في الأساس أنا كتبت هكذا، هي شخصية قوية، وأنا استلت قوة من مفهوم القوة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن حتى لا تفهم القوة هي القوة العنف ونحو ذلك أو قوة الشكيمة، فلا، قلت هي النجاح. قال الله سبحانه وتعالى في الحكاية عن قصة يعني موسى والمرأتين اللتين كانتا تذودان، قالت إحداهما لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أنا ما بتكلم عن الأمين، سأتكلم عن القوي، أحد عناصر الخيرية أو المعايير، معايير أن يكون هذا ناجحا في عمله، استأجره، تريد منه أن يكون عاملا عندهم. طيب وش الميزات، إيش المعايير؟ قالت أهم معيارين القوة والأمانة، عندها القوة وعندها الأمانة. النجاح هو أحد هذه يعني أحد معاني القوة. قال السعدي وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها، فإن الخلل في الأعمال لا يكون إلا بفقدهما أو فقد أحدهما، وأما باجتماعهما يعني إذا اجتمعت القوة مع الأمانة فإن العمل يتم ويكمل. ما هي القوة هنا؟ كلام المفسرين على أن القوة أمرين، يعني بعضهم ذكر جانبا وبعضهم ذكر الجانب الآخر. الجانب الأول الذي ذكره المفسرون هي قوة الجسد والنشاط، والرواية المعروفة يعني لما سئلت هذه البنت، لما سألها أبوها كيف عرفتي أنه قوي، ذكرت بعض الرواية أنها قالت، تحكي عن موسى عليه السلام، أنه جاء إلى بئر وعليها حجر لا يرفعه إلا النفر من الناس، يعني مجموعة من الناس، فرفعه لوحده، هذه قوة جسد. والجانب الآخر الذي ذكره المفسرون في القوة جودة الصنعة وإتقانها، هذا ذكره المفسرون، قال قتادة والحسن القوي الأمين القوي في الصنعة، ولذلك قالوا ما لبثت ماشيته أن أرواها، يعني على طول أروى ماشية الماشية، ما لبثت ماشيتها أن أرواها، يعني بشكل سريع أتقن العمل في وقت وجيز. فالنجاح هنا أحد معاني القوة، أحد معاني القوة، يعني أحد معايير اكتمال العمل ومواصفاته. أقف وإياكم أيها الإخوة الكرام إلى هنا، إلى أن ألتقيكم في الحلقة الأخيرة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.